بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك. الآن يقول الغرابة غالبا تكون في الموضع الذي يدور الإسناد عليه. كيف الموضع الذي يدور الإسناد عليه؟ مثلا عندنا حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فتجد هذا الحديث يدور على الأعمش، من روى هذا الحديث يرويه عن الأعمش، ما في أحد روى هذا الحديث إلا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيقولون مخرج الحديث أو ما يدور عليه الحديث هو الأعمش، فيدور الإسناد عليه ويرجع، معنى كل من رواه عن الأعمش، يأتي شعبة يرويه عن الأعمش، يأتي سفيان يرويه عن الأعمش، وكل من روى عن سفيان وعن شعبة يروونه عنهم عن الأعمش. فيقول أن إما أن تكون في أصل السند، أي هذه الغرابة، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه، مثل حديث النيات، الأعمال بالنيات، الإسناد يدور على من؟ على يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. فالإسناد يدور حول يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك رواه عنه كثير، وهذا يسمى المفرد، الفرد المطلق كما سيأتي. أو لا يكون كذلك، أنا لا يكون التفرد في موضع دوران الحديث أو مخرج الحديث، بأن يكون التفرد في أثنائه، كان يروي عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، مثلا تجد أحاديث يرويها أنس ويرويها عن أنس ثابت وقتادة وحميد، فيأتي حماد بن سلمة ويروي عن هؤلاء الثلاثة وليس هناك من يتابعه، أن يقول عن حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن أنس، فهنا يعتبر تفرد، تفرد هذا يسمى تفرد نسبي، قد يكون في أثناء السند، في أثنائه كان يروي عن الصحابي أكثر من واحد، مثلا كما قلنا ثابت وقتادة وحميد روى عن أنس، كلهم هؤلاء روى عنهم من؟ حماد بن سلمة، فهو الذي تفرد بالرواية عن هؤلاء. فيقولون تفرد بهذا الحديث حماد بن سلمة. قال: فالأول الفرد المطلق، إذا كان التفرد في مخرج الحديث يسمى فرد مطلق أو غريب مطلق، كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، على مخرج هذا الحديث عبد الله بن دينار، وكل من رواه عن غير عبد الله بن دينار عن ابن عمر فقد أخطأ في الحديث. أن هذه التفردات يستفيد منها العلماء أنهم يعرفون خطأ الراوي، معنى الآن عندهم أن هذا الحديث لم يروه إلا عبد الله بن دينار، حديث بيع الولاء، نهى عن بيع الولاء وهبته. الولاء معنى إيش؟ عندما يعتق الإنسان عبد يكون الولاء له، الولاء النصرة والخدمة تكون لهذا المعتق، معنى لا يقول مثلا سأبيع هذا الولاء لفلان، لا، البيع الولاء لا يباع ولا يوهب، كان بعضهم يظن أنها الهدية، الولاء يظن أنها الهدية، فبعضهم يقول الهدية لا تهدى ولا تباع. الناس عندهم يقولون الهدية لا تهدى ولا تباع، وهذا خطأ، وهذا خطأ. ممكن من باب فقط من باب الجبر، جبر خاطر المهدي أنه لا يهديها لغيره ولا يبيعها، لكن لو باعها ما في شيء لأنها قد دخلت في ملكه. لكن هنا الولاء، الولاء هو الخدمة والنصرة. فهذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا يسمى فرد مطلق إذا كان في مخرج الحديث، مخرج الحديث عن واحد، كما قلنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وكل من رواه يأتي إلى الأعمش. ولهذا يعرف العلماء خطأ كثير من الرواه بأن يأتوا بحديث تفرد به شخص من الرواه فيأتون به عن شخص آخر، فيعرفون أنهم أخطأوا بذكر هذا الشخص في هذا الحديث. مثلا أحيانا الحديث عن ثابت عن أنس، لم يروه إلا عن أنس إلا ثابت، فيأتي بعضهم ويرويه عن قتادة، فالعلماء يقولون وأخطأ فلان فرواه عن قتادة. فلهذا فالتفرد هذا ومعرفة الأحاديث المتفردة له أثر عند العلماء، يعرفون ما الذي يخطئ في هذه الأمور. ولهذا ألف الإمام الدارقطني كتابا كبيرا سماه كتاب الأفراد، كتاب الأفراد أي من تفرد بالحديث ورتبه على الأبواب والأطراف. محمد بن طاهر المقدسي ألف معنا فهرسه على الأبواب والأطراف. قال وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، ثم رواه عن أبي صالح، معنى يريد إيش؟ حديث خاص، وإلا فهذا الحديث قد جاء أيضا من طرق أخرى، جاء من طريق زيد بن أسلم، رواه زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه عن زيد بن أسلم سليمان بن بلال المدني، ورواه أيضا أبناؤه، فتفرد به زيد بن أسلم عن أبي صالح، لكن تابعه عبد الله بن دينار. لكن لا، زيد بن أسلم لم يرويه عن أبي صالح، إنما رواه عن أبي هريرة، لكن عن أبي صالح تفرد به عبد الله بن دينار. قالوا في مسند البزار وقد يستمر التفرد في جميع رواته وأكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك، أن الحديث ما يرويه إلا واحد عن واحد يستمر هذا التفرد. قال والثاني الفرد النسبي، سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. فالآن هذا الغريب النسبي والفرد النسبي، أو الفرد المطلق والغريب المطلق، وكذلك الفرد النسبي والغريب النسبي. والفرق بينهما، معنى بين الغرابة والإفراد، أن الغريب ما يكون في طبقة من طبقاته واحد، هذا غريب. والفرد لابد أن يكون في كل طبقاته واحد، هذا الفرض المطلق. الفرض المطلق هو ما كان في واحد عن واحد عن واحد، هذا يسمى فرض مطلق وهو غريب. والغريب المطلق هو أن يكون في أقل، يقول معنى أقل طبقة فيه يكون واحد، هذا غريب مطلق. ثم الغرابة بعد ذلك نسبية. الغرابة النسبية يدخل فيها أشياء كثيرة، وقد اهتم العلماء بهذه الغرابة النسبية، خاصة علماء العلل. من هذه الغرابة النسبية أن يكون هذا الحديث متفرد به من جهة معينة، معنى مقصورا على راو واحد. مثلا الحديث مشهور، قد يكون مشهور من جهة أخرى، مثلا الحديث مشهور من طريق قتادة عن أنس، فيرويه بعضهم عن ثابت عن أنس، مثلا يرويه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، فيقال تفرد به حماد عن ثابت، تفرد به حماد عن ثابت، هذا يسمى تفرد نسبي، وأيضا يسمى غريب نسبي. أيضا قد يكون التفرد بحسب حال الراوي، قد يكون التفرد بحسب حال الراوي، فيقال مثلا لم يرويه ثقة عن فلان إلا فلان، مثلا يقال مثلا لم يرويه عن ثابت ثقة إلا حماد بن زيد، أنا كل الذين رووا عن ثابت فهم ضعفاء إلا حماد بن زيد الثقة الذي روى عن ثابت. مثلا حديث المغفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، هذا الحديث رواه عن الزهري جماعة عن أنس، لكن لم يروه أحد من الثقاة إلا مالك، أن كل من روى هذا الحديث عن الزهري فهو ضعيف إلا مالك روى هذا الحديث عن الزهري، لهذا يقولون تفرد معنى مالك بهذا الحديث، لأن من رواه إنما يرويه عن غير مالك، عن ليسوا ثقات، وهؤلاء الذين ليسوا بثقة إما أنهم يكونون يسرقون الحديث، يسمعون الحديث من مالك ثم لا يذكرونه، وكأنهم رووه عن الزهري وهم لم يروه عن الزهري. أيضا من التفردات أو الغرابة ما يذكره العلماء عن بعض أهل بلد، فتجد حديثا لا يرويه إلا أهل بلد معين من طريقهم، ولا يشاركهم فيه أحد من أهل البلد الأخرى، أنا يقال هذا حديث لم يروه إلا أهل المدينة، هذا حديث لم يروه إلا أهل البصرة، وهكذا. أو يقولون هذا الحديث أو هذه السنة تفرد بها أهل البصرة، وهذا دائما يقولها الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك، يقول هذه السنة تفرد بها أهل البصرة أو أهل الكوفة، مثل حديث كنا حديث أبي سعيد، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، هذا الحديث قال أبو داود تفرد به أهل البصرة. أيضا حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، قال بعض أهل العلم أنها سنة تفرد بها أهل المدينة، لأن هذا الحديث إسناده مدنيون. قال رحمه الله ويقل إطلاق الفردية عليه، قال والثاني معنى هذا الفرد النسبي يقل إطلاق الفردية عليه، وإنما هو غريب، يقال غريب لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. معنى أهل العلم ما يقولون هذا حديث غريب إلا إذا كان تفرد به بعض الرواة على ما ذكرنا من الفرد النسبي. قالوا هذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي وتفرد به فلان أو أغرب به فلان، وأكثر ما يذكرون في المشتق التفرد. والترمذي يذكر الغريب في التفرد الذي ترجح فيه الخطأ، الذي ترجح فيه الخطأ فيقول غريب. وقد ذكر الإمام أبو داود السنجستاني في رسالته إلى أهل مكة فقال: ولا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة الحديث، ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. معنى يقول أن الحديث الغريب لا يحتج به، لماذا؟ لأن الحديث الغريب هو الذي عرف خطأ الراوي فيه، عرف أن الراوي أخطأ فيه يسمى حديث غريب، غرب به فلان، وهذا اصطلاح عند بعض أهل العلم. ولهذا ذكر الخطيب في الكفاية أنه كان يقول: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ، فاعلم أنه خطأ أو أنه دخل حديث في حديث. قال: وقريب من هذا. فالآن الاختلاف هذا في مسألة التفرد والغرابة غالبا اختلاف اصطلاح، وإلا قد يطلق هذا على هذا، لكن من ناحية الغريب المطلق والفرد المطلق، فالغريب المطلق هو إيش؟ أن يكون أقل طبقة فيها راو واحد، أنا ممكن يكون بعض الطبقات اثنين وثلاثة وأربعة، لكن يكون في طبقة من طبقاته راو واحد، فهذا يسمى فرد مطلق أو غريب مطلق. ومتى يسمى فرد؟ إذا كان فرد مطلق إذا كان كل الإسناد واحد، واحد عن واحد عن واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إيش؟ فرد مطلق. فقد يقال فرد غريب، فرد غريب، مثل ما يقال في حديث النيات يقولون: أوله فرد غريب وآخره مشهورا. أوله فرد غريب يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم عن علقمة عن عمر. قال: وقريب من هذا اختلاف في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ لأن بعضهم يقول منقطع وبعضهم يقول مرسل، ولهذا ألف أبو داود المراسيل وذكر فيها المنقطعات، وألف أيضا أبو حاتم المراسيل وذكر فيها المنقطعات. قال: فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق، الفعل المشتق ماش تفرد به فلان، هذا يذكرونه في الغريب المطلق والغريب النسبي، أو أرسله فلان يذكرونه في المنقطع، فهذا الفعل المشتق، فيستعملون الإرسال فقط فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. قال: ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، والصحيح أنهم يغايرون. وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. فهم يغايرون بين تعريف هذا وتعريف هذا، لكن المرسل هو ما رواه التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمنقطع ما كان انقطاعا في الإسناد، لم راو لم يروي أو لم يلقى الراوي الذي عنه روى عنه، فهذا يسمى منقطع وذاك مرسل، لكن يقال أرسله فلان حتى على المنقطع. طيب إن شاء الله نكتفي هذا.